هو رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرق، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله الرهن في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهكذا دل على أن الرهن مما يشرع، ويكون ذلك كوثيقة، لأن المالك قد لا يثق بذمة المدين. إذا قال أنت عندك لدين 1,000 أو 10,000، ولكن أخشى أنك تماطل وتتأخر، أخشى ألا توفيني حقي، أريد وثيقة. هذه الوثيقة هي الرهن، عين مالية يقبضها المرتهن إذا حل الدين ولم يوفه، أخذها من تلك العين، أي باع العين وأخذ دينه. هذا من جملة الوثائق التي يتوثق بها صاحب الدين. الرهن في اللغة الثبوت، رهن الماء يعني ثبت ورشد. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل امرئ بما كسب رهين، أي مثبت بعمله وبكسبه. الرهن عند الفقهاء توثيقة دائن بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. ذكره الله تعالى في السفر، وجاء ما يدل أيضا على أنه في الحضر أنه يجوز رهنه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، دل على أنه يجوز في الحرام. ذكر له شروطا، الشرط الأول كونه منجزا، الرهن المنجز هو الذي يكون في الحال غير معلق، وإلا فإنه لا يلزم. فإذا قال أنا بعتك هذه السيارة بها 60,000 وأريد رهنا، فيقول أرهنتك هذه الأرض، أرهنتك هذه الدار، فيستلم إثمارة السيارة أو صك الدار، فيكون منجزا في الحال، لا يصح معلقا. فلو قال أنا اشتريت منك مثلا هذه الأطعمة ب1,000 ريال وسوف آتيك بعد شهر برهن، هذا معلق لا يكون لازما، الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبله مرتهن. هذا الشرط الأول كونه منجزا لا معلقا. الشرط الثاني كونه مع الحق أو بعده، أما إذا كان قبله بعينه وليس بلازم، لو جاءت وأعطاك السيف قال هذا السيف يساوي 10,000، خذه عندك رهن بالدين الذي سأستدين منك، يمكن أحتاج إليك في شهر رمضان أو في شعبان أو في شوال، وأستدين منك دينا في أطعمة أو أكسية أو ما أشبه ذلك، فهذا الرهن تقدم الدين فلا يكون لازما، يقدر أن يأخذه قبل أن يكون هناك دين، لا بد أن يكون مع الدين مقارنا له أو بعده، بعدما يثبت الدين ويلزم في الذمة، بعدما ثبت الدين بشهر أو بشهرين طلبت منه وثيقة فجاءت بعد أن استدان بشهرين، جاءك بشاة أو ببعير أو بسيف أو نحو ذلك، وقال هذا رهن في الدين الذي في ذمتي لك والذي قد تم له شهران، يجوز ذلك. فعلى كل حال هذا شرط لا بد من أن يكون الرهن بعد ثبوت الدين أو مع الدين. الشرط الثالث كونه مما يصح بيعه، أو كون الراهن ممن يصح تصرفه، فلا يصح من المجنون ولا من الصغير الذي لم يعرف ولا من المملوك، هؤلاء لا يصح تصرفهم، فكما أنه لا يصح بيعهم لا يصح رهنهم، لأن هؤلاء عليهم أولياء، كل منهم عليه ولي، هذا الولي هو الذي يتصرف في ماله، فلا يصح أن تقبل الرهن من مجنون. لو جاءك إنسان ناقض العقل ومعه سلعة كشاة أو ثوب أو خنجر أو نحو ذلك، وقال أرهنها عندك في الطعام في كيس أو نحو ذلك لم يصح، لأنه لا يصح بيعه ولا يصح تصرفه. وكذلك لا يصح رهنه. الشرط الرابع أن يكون ذلك المال ملكه أو معدونا له في رهنه. فإذا كانت الشاة وديعة عنده فليس له أن يرهنها إلا إذا قال له صاحبها: أكاد أذنت لك أن ترهنها بحاجتك. أو كان عنده مثلا أكياس من البر، من الأرز، من التمر، وقال له: هذه وديعة عندك، وإذا بلغت حاجة فلك أن ترهنها، تشتري من فلان كسوة وترهن عنده كيسا إلى أن يتيسر لك الوفاء. فلا بد أن تكون العين مملوكة للراهن أو مأذونا له في رهنها. الشرط الخامس كون الرهن معلوما، جنسه وقدره وصفته، يعني مثلا أن يقول كيس: ما نوع هذا الكيس؟ بينه. كيس تمر، كيس أرز، كيس بر، لا بد أن يبين هذا جنسه، ولا بد أن يبين قدره، أن يقول: أرهن عندك رز، كم مقداره؟ صاع، 10 أصع، كيس، كيسان، 3. لا بد أن يبين مقداره، ولا بد أن يبين صفته. إذا قال شاة، الشاة تقع على الغنم كلها، الناجة شاة، والكبش شاة، والعنز شاة، والتعش شاة، فلا بد أن يذكر صفته أنها أنثى الضأن، أنثى المعز، ذكر من الضأن، ذكر ناقة، جمل، أو ما أشبه ذلك. وكل ما صح بيعه صح رهنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الكلب ولو أنه كلب صيد لا يباع ثمنه حرام. جلد الميتة قبل الدبر لا يصح بيعه الانتفاع به، بعد الدبر يقولون أيضا لا يباع، ولكن الصحيح أنه يباع. اختلفوا في رهن المصحف كما اختلفوا بيعه كما سبق، ولعل أقرب أنه يصح بيعه للحاجة إليه، وكذلك يصح رهنه، ولا يكون في ذلك امتهان له كما يذكرون. أما الذي لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. تقدم أمثلة لذلك: لا يصح بيع الحر، لا يصح أن يغصب حرا ويقول أنت عبدي، ولا يصح بيع الأمة التي قد استولدها أم الولد وطئ عمته وولدت، لا يصح بيعها، لا يصح بيع الموقوف، الدار الموقوفة والأرض الموقوفة مثلا والنخلة الموقوفة والقدر ونحو ذلك لا يصح بيعه، والعبد الآبق لا يصح بيعه، وكذلك المجهول لا يصح بيعه، كتقدم أمثلة لذلك، فلا يصح رهنه، لأن هذه لا تكون سلعة تباع عند الحدود. استثنوا من ذلك التمرة قبل بدو صلاحها، لا يصح بيعها ويصح رهنها. مثلا ثمر النخل هو بسر صغير، ما يصح بيعه مخافة أن يحصل اختلاف، ويصح رهنه لأن الرهن لا يستأجل، يتركه إلى أن يستسلم أو يتركه إلى أن يبدو صلاحه، لأن الدين مؤجل. غالبا الزرع قبل اشتداد حبه ما دام عصفا لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال، لكن يصح رهنه لأنه لا يعجل، سوف يتركه إلى أن يستحصل. إذا حل الدين يتركه شهرا وخمسة أشهر إلى أن يصح، إلى أن يجوز بيعه. الكن دون رحمه المحرم لا يجوز بيعه ويصح رهنه، فلا يصح بيعه الأمة دون ولدها. إذا كان لها ولد لا يفرق بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. فلا يجوز بيع الولد دون أمه، ولا بيع الأم دون ولدها. وأما الرهن فيصح. وإذا حل الدين يباع الولد مع أمه، والمرتهن يأخذ ثمن الولد الذي هو رهنه أو الأم. كذلك أيضا الأخوان الصغيران إذا سبيا فلا يباع إلا معهم، لا يجوز تفريقهما، ولكن يصح رهن أحدهما، ولا يصح رهن مال اليتيم عند الفاسق. اليتيم قد يحتاج إلى دين، وقد يكون عنده مال، عنده شاة أو عنده بقرة، هو بحاجة إلى كسوة وإلى طعام. أنت يا وليه تحتاج أن تستدين له، فلا ترهن ماله عند فاسق مخافة أن يجحده أو مخافة أن يعبث به. هكذا ذكروا. يقول فصل: ولا الراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، ما دامت العين عند المرتهن عند الراهن فإن الرهن ليس بلازم. إذا قلت مثلا اشتريت منك 4 أكياس من البر ورهنتك سيفي الفلاني، قبضت الأكياس، كتبت الدين في ذمتك، السيف لا يزال عندك أو الشاة نحوه، يجوز لك أن تمنعه وتقول: لا أرهنك، أنا بحاجة إلى شاتي أو بحاجة إلى سيفي، لأنه لم يتم القبض. فإذا قبضه المرتهن لم تقدر على أخذه، أصبح لازما لقوله تعالى فرهان مقبوضة. واختلفوا هل يجوز الرهن من غير قبض، كأن تقول مثلا اشتريت منك هذه الأرض ورهنتك هذا البيت، البيت أنت فيه، أنت ساكنه، ففي ذلك خلاف، ولعل الأقرب أنه يصح ولو كنت في بيتك لم تسلم له مفاتيحا. اشتريت منك هذه السلع أطعمة وأكسية وأواني مثلا 20,000 ورهنتك سيارتي، السيارة معك تستعملها، هل يصح هذا الرهن وهي معك أو لا بد أن تسلمها للمرتهن؟ الصحيح أنها تلزم ولو كانت بيدك، ولكن يقولون تعطيه الإثمارة، تعطيه صك الدار حتى يتوثق. هكذا الفرق بين لزومه وعدم لزومه. وإذا رهنه فلا يصح تصرفه فيه إلا بإذن المرتهن، فليس لك أن تبيع السيارة وهي مرهونة، ولا أن تبيع الدار وهي مرهونة، ولا أن تذبح الشاة وهي مرهونة. كذلك أيضا سائر الاستعمار، إذا كان ذلك يضر بالعين مرهونة، أما إذا كان لا يضر كأن تطبخ في القدر أو تلبس الثوب مرة للحاجة وهو مرهون فإن ذلك لا يضره. اختلفوا في الإفق، إذا كان الراهن عبد وأعتقه الراهن هل يعتق أم لا؟ فقيل إنه يعتق، لأن الشرع يتشوه الإفق، وقيل لا يعتق إلا إذا كان الراهن عنده أموال فيأخذ بدله. أنت أعتقت رهني وثيقتي، أعطني بدله، أعطني أكياس مثلا، أو أعطني غنما أرهنها حتى إذا حل ديني أكون متوثقا. أما إذا كان فقيرا ما عنده إلا هذا العبد فالصواب أنه لا يعتق، وما ذاك إلا أنه قد تعلق به حق المرتهن. كسب الراهن ونماؤه راهن معه، سواء كان ذلك النماء متصلا أو منفصلا. فإذا ولدت الشاة المرهونة فولدها رهن معها، إنما منفصل. وإذا أثمرت النخلة أو العنبة المرهونة فثمرتها رهنا معها، ليس للراهن بيعها، وإذا كسب العبد المرهون فكسبه رهن معه، وإذا أجرت الدار المرهونة فأجرتها رهن معها. ليس للرهن أن يستقل به إلا بإذن المرتهن. هذه أمثلة للنماء المنفصل، وكذا المتصل. إذا سمنت الشاة المرهونة أو البقرة أو الناقة فإن سمانها يزيد في قيمتها فيكون رهنا معها، فلا يقول الراهن أنا سأرهن الزيادة عند غيرك، أنت دينك 100 والشاة الآن تساوي 200، هذه الزيادة سأرهنها عند خالد، عند زيد، عند عمرو الذي أحتاج إلى زيادة منه، هل يجوز له؟ ليس له ذلك، سواء كان النماء متصلا كالسمن يتعلم صنعه أو منفصلا كأجرة الدار كسب العبد وولد الدابة وثمر الشجر، كل ذلك قد تعلقت به حقوق، تعلق به حق المرتهن، فليس له أن يأخذه إلا بإذن المرتهن. الرهن أمانة بيد المرتهن، إذا تلف فإنه لا يضمنه إلا إذا فرط، إذا فرط أو تعدى فإنه يضمنه. فلو مثلا ركب السيارة بدون إذن وصدم بها فإن هذا قد تعدى فيضمن ويصلحها. ولو مثلا أنه حمل على البعير حملا ثقيلا فتعطل أو انكسر فإنه يضمن لأنه تعدى. ولو مثلا فتح الباب دخل السارق وسرق العين المرهونة، ترك الباب بدون أن يغلقه فإن هذا تفريط فيضمن. وأما إذا ماتت الشاة بدون تفريط أو عدى عليها ذئب نسترتها كسائر الغنم بدون تفريط، أو ماتت حتى أنفها، أو انهدم البيت جاء سيل أو نحوه فلا يضمن، لأنه أمانة عنده. وإذا كان أمينا قبل قوله مع يمينه، فيحلف أن الشاة افترست وأنني ما فرطت وأن السلعة سرقت بدون تفريط مني أو ما أشبه ذلك. إذا تلف باب الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، هكذا ذكروا. فلو مثلا كان الدين 200 وقد رهن فيها شاتين ثم إن إحداهما تلفت بقيت واحدة، فهل للراهن أن يقول هذه الشاة الباقية أرهن بنصف الدين أرهن بـ100 إلا بالمئتين، ليس له ذلك. بل الشاة الباقية رهن بجميع الدين، لو باع بمئتين يأخذ المئتين كليهما، ولا يقول إنما هي رهن بمئة والتي تلفت رهن بمئة، بل يقول الشاتان رهن بالمئتين. كما أنه لا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، فلو كان الدين مئتين والرهن شاتان ثم إنه قضاه مئة وقال الآن أعطني واحدة من الشاتين، أقضيتك نصف الدين وأعطني نصف الرهن، ليس له ذلك. فليقول الشاتان أراهن بجميع الدين، وليس لك حق في أخذهما حتى توفي جميع الدين، أبي أن لا يبقى منه درهم. الدين تعلق بهذا الرهن، ولا أرد عليك حتى توفي جميع الدين. هكذا ذكروا لا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. تجوز زيادة في الدين أو لا تجوز؟ لا تجوز. لو كان مثلا شاتي تساوي 500 ودان دينك 200، أريد أن أستدين أيضا 200 أخرى أو 200 وتكون الشاتر أنا بالجميع، ليس له ذلك. أما لو قال دينك 200 وقد رهنتك شاة وأريد زيادة التوثيق أرهنك شاة أخرى، يجوز ذلك. فيجوز زيادة الرهن دون الدين. إذا حل أجل الدين، فإذا كان الرهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يوفي بحقه عند حلول الدين وإلا فالرهن له لم يصح الشر، هذا من الشروط التي تبطل ولا يبطل البيع ولا يبطل الحق. إذا قال مثلا عندي لك كيس، عندي لك ثمن هذا الكيس الذي هو 100 وقد رهنتك هذا الكبش، فإذا حل ولم أوفك فالكبش لك، لا يصح. يبقى الدين في ذمتك ويبقى الكبش لك، عليك الوفاء، عليك أن تؤفي هذا الدين وتخلص كبشك أو ترخص للمرتهن. تقول إذا لم أوهك فبع الكبش واستوفي دينك، فإنه ما رهن إلا للتوثق، أو يجيء الراهن ويبيع الكبش ويوفي الدين ليعطي كل ذي حق حقه. إذا تعذر لا أبيعه ولا آذن لك في بيعه ولا أوفي ديني، في هذه الحال يرفع أمره للحاكم والقاضي فيحبس أو يعذر. فإذا أصر على ذلك تدخل الحاكم، باع العين المرهونة وأوفى الدين. يقول فاصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بالعين الرهن والحاضر. هكذا جاء حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب يشرب النفقة. حديث صحيح عند البخاري. ذهب الإمام أحمد إلى العمل بهذا الحديث. إذا كان مثلا الرهن بعير والبعير يحتاج إلى نفقة، والراهن بعيد بعيد عنه، فالمرتهن يقول: إذا تركته بدون علف مات أو هزل، فأنا سوف أنفق عليه، وبدل ما أنفق عليه أركبه وأحمل عليه بقدر نفقتي كل يوم ساعة أو نصف ساعة ولا يضره، فلا يجوز أن تتركه يموت جوعا، ولا تضيع أيضا منفعة ظهره. هذا دليله. كذلك إذا كان الرهن يحلب بقرة أو نعجة أو عنز، في هذه الحال نفقته على المرتهن، المرتهن يحجبها وينفق عليها لئلا تموت. هكذا جاء هذا الحديث. يكون الحلب أو اللبن مقابل النفقة، سواء كانت النفقة أكثر أو الحليب أكثر، لأنه يتسامح بمثل هذا لصعوبة استئذان الراهن. الراهن قد يصعب عليه أن يأتي كل يوم بعلف، يصعب عليه أن يأتي كل يوم يحلب. ذهب أكثر الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجوز، لا يجوز أن يركب الرهن ولا أن يحلبه، وإذا أنفق عليه يحسب النفقة، وإذا ركبه يحسب الأجرة. فيقول له الراهن: ركبته شهرا، نقدر كل شهر بخمسة أو كل يوم بخمسة، أسقطها من دينك. أنفقت عليه نفقة كل يوم بدرهم وبدرهمين، احسبها علي واجعلها مع دينك. هكذا قالوا. جاء بذلك حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، أي غنمه يعني منفعته، غرمه يعني نفقته. فكما أنه إذا احتاج إلى إذا كان الرهن مثلا أكياس احتاج إلى استأجر لها مستودع، أجرة المستودع على الرهن لأنه عين ماله. وعلى كل حال هكذا اختيار الإمام أحمد واختيار بقية الأئمة أنه لا يركبه ولا يحلبه، وإذا حلبه وركبه حسب ذلك من دينه، وإذا أنفق عليه حسب ذلك دين زائد، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. إذا أذن الراهن لك أن تشغل السيارة كل يوم مثلا، ولك أن تلبس الثوب في حفل أو نحوه، ولك أن تحرب الشاة ولو لم تكن تنفق عليها، ولك أن تطبخ في القدر، ولك أن تطبخ أن تقطع بالسكين أو ما أشبه ذلك، يجوز ذلك بإذن الله. لكن إذا تلف تحت الإسماع استعمالي فإنه يضمنه. إذا لبس الثوب احترق أو تخرق أضمنه. مثلا كذلك إذا قطع بالسكين أو بالمنجل ثم تعيب أضمن نقصه. إذا طبخ في القدر فتخرق أضمنه. مؤونة الرهن على الراهن، يعني نفقته على الراهن، أجرة نخله إذا كان الرهن 10 أكياس، أجرة المستودع على الراهن، أجرة رده إذا أبق على الراهن. إذا كان الرهن عبدا وهرب وجاء به إنسان فإن أجرة الذي جاء به على الراهن. إذا كان الرهن جمالا وشرد وجاء به إنسان أجرة ذلك الذي جاء به على الراهن، أي لأنه عين ماله. إذا أنفق المرتهن على الراهن بلا إذن الراهن، أنفق المرتهن على الراهن بدون إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع، وذلك لأنه يقدر على أن يستأذنه. فيكون مثلا الشاة بحاجة إلى علف، فيقول أنفق عليه رشد من العلف علي، يجوز ذلك له ذلك. أو يقول مثلا الجدار تصدع وأخشى أنه ينهدم، إذن لي أنني أعمره فيعمره. أما إذا أمره بدون إذن أو أنفق على الشاة أو البقرة بدون إذن فلا يرجع، يعتبر متبرعا. الفصل بعدها يقول: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتري وبائع غاصب وملتقط ومقترض ومضارب ودع الرد للمالك أنكره المالك ألم يقبل قوله إلا ببينة. هؤلاء قبضوا العين لحاجة لمصلحة أنفسهم. المرتهن قبض الشاة أو الكيس أو الثوب أو القدر أو السيف كوثيقة لمصلحته، فإذا قال أنا رددته عليك فقال كذب، لا بد من بينة، أحضر بينة وإلا تغرمه. كذلك العجير، الأجير أيضا معلوم أيضا أنه يقبض العين لمصلحة نفسه. كذلك المستأجر، إذا استأجر السيارة ثم قال رددتها عليك، استأجرت القدر ورددتها عليك، استأجرت الثوب لأتجمل به ورددته عليك، فقال لا ما رددته. لا بد من بينه إلا يغرم. المشتري إذا قال أنا اشتريت منك الكتاب ولكن شرطت لي الخيار ورددته عليك لأني لم أجزم به، فقال البائع لن ترده، عبر الكتاب عندك ما رددته أو الثوب أو ارتد أو الشات. في هذه الحال لا بد من بينه إلا يغرم. كذلك الغاصب إذا اغتصب منك شاة أو اغتصب قدرا أو اغتصب سيفا أو كيسا ثم ادعى أنه رده ولم يكن هناك بينة فإنه يغرم. يحلف المالك أنه ما رده. كذلك الملتقط إذا وجد لقطة ثم قال إنها لفلان وردها عليه ولم يكن هناك بينة فإنه يغرم، بدأ يحلف صاحبها. كذلك المقترض إذا اقترض منك كيس بر وادعى أنه رده عليك أنكرت ذلك فتحلف، فإن أتى ببينة فإنها تقبل. كذلك المضارب إذا أعطيته مثلا ألفا يتجر بها بنصف الربح ثم ادعى أنه رد عليك وأنكرت ولم يأتي ببينة فاحلف ويضمنها. فكل هؤلاء قبضوا العين لمصلحة أنفسهم، فإذا أنكر صاحبها فلا يقبل قول المدعي إلا ببينة. وكذلك المدع بأجرة، إذا قلت مثلا الإنسان أودعك هذا الصندوق فيه حلي وفيه نقود وديعة، فقال لا أقبله إلا بأجرة كل شهر 10 مثلا، ثم قال إني رددته عليك أنكرت، فإنك تحلف ويغرمون. كذلك الوكيل، وكلت أو يشتري لك ثوبا فادعى أنه بأجرة، أو يشتري لك شاة بأجرة ثم ادعى أنه سلمها لك بدون بينة وأنكرت، فإنك تحلف ويغرمها. كذلك الوصي، الوصي على الأموال مثلا إذا قال الإنسان أنت وصي على مالي، أنت وصي على غنمي وعلى بقري لأولادي ولك 5% أو 2%، ثم إنه قبض التركة وادعى ردها ولم يكن هناك بينة ولم يصدق الورثة، في هذه الحال يغرمها إذا حلفوا. كذلك الدلالون، إذا أعطيت الدلالين مثلا ثيابا يبيعها أو قدورا أو أواني أو صحونا أو كؤوسا أو أباريق وجعلت له أجرة له 5% أو 1% ثم ادعى أنه سلمها لك ردها أو باعها وأعطك ثمنها ولم يكن هناك بينة، فإنك تحلف وعند ذلك يضمن. أما إذا لم يكن بجعل فإن الصواب أنه يعني متبرع فيقبل قوله بيمينه ولا حاجة إلى البينة، والله أعلم.